السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أرجو من الجميع الحرص على الحضور والأخ اللي تدخل يعني تنتظر حتى يدخل الشيخ ويبدأ الدرس، لكن يوم دخلت ما في أحد إلا الأخت اللي هي أمة الله، هي موجودة فقط، كانت حاضرة يعني باسمها وحاضرة أيضا منتبهة، أما الباقي فما كان في أحد منتبه إطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذه الجلسات المباركة هي أولا لكي نتعلم ونرفع الجهل عن أنفسنا حتى نعبد الله عز وجل على علم، فلا بد أن نستحضر النية في بداية كل درس وفي جميع الأعمال. انتبهوا لهذا، فالفرق الذي يميز بين العادة والعبادة هي النية. بالنية يرتفع الإنسان إلى أعلى الدرجات، وبدون النية يحضر الإنسان كما يحضر بقية أو من يحضر بدون أن يستحضر أن يجعل هذه الجلسة وهذا التلقي لله ولكي ينفع نفسه أولا، ثم ينفع إخوانه وأهله والمسلمين جميعا. هذا بداية. فالحرص والجد والاجتهاد مطلوب منا جميعا. اليوم بإذن الله تعالى هو الدرس الثاني من دروس الأصول الثلاثة، وقد بدأنا في درسنا الأول في بيان فضل العلم، ثم نبذة مختصرة عن حياة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم شرحنا أول ما ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا بأننا سنبدأ بإذن الله تعالى في شرح أول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. حقيقة أننا أو أن الناظر إلى العلماء أو علماء هذه الأمة يجد أن هناك أناسا أو هناك أناس كان لهم أثر ملموس على هذه الأمة. طبعا لا يرتاب أحد أن من له الفضل الأول بعد الله عز وجل في إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كان أحرص الناس بعد رسول الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء على مر العصور والأزمان هكذا كانوا حريصين كل الحرص على نفع الأمة وإيصال النفع لهم. ومن أعظم ما كان له أثر ملموس في حياة الأمة ممن كان لهم أثر ملموس في حياة الأمة وانتفع به عموم المسلمين انتفاعا عظيما هو شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا لا يشك أحد أن الأئمة الأربعة وغيرهم كان لهم فضل كبير في نفع هذه الأمة كذلك، ولكن من أكثر ما أثر في وقته وانتفع به الناس وكان له أثر ملموس في نشر العقيدة الصحيحة ورد أباطيل المبطلين هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن بعده تلميذه ابن القيم والعلماء الذين كانوا في وقته وتتلمذوا على يديه كذلك. ثم جاء عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان أيضا قد امتلأ عصره بالشرك وعم الشرك الجزيرة العربية، فقيد الله لهذه الأمة هذا الرجل المخلص وهذا العالم الرباني، فدعا الناس إلى نبذ الشرك وتركه وإلى توحيد رب العالمين، فعاداه من عاداه، ولكن الرجل استمر في دعوته ملبيا قول الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان له أثر ملموس على هذه الأمة. وخير دليل على ذلك ما نشاهده الآن من انتفاع الجزيرة العربية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو لم يأتي بجديد ولم يأتي بمذهب جديد، وإنما دعا الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وإلى عقيدة التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى أن يخلصوا في عبادتهم لله عز وجل، واستمر على ذلك إلى أن وافته المنية وانتفع الناس به نفعا عظيما، وانتفعت به الجزيرة العربية وكثير من بلاد المسلمين نفعا عظيما. ومن هذا أو هذه الآثار التي تركها هذا الشيخ المبارك هذه الرسائل المباركة مثل الأصول الثلاثة وشروط الصلاة وكتاب التوحيد وأصول الإيمان والقواعد الأربعة وغيرها من الكتب المفيدة التي انتفع بها الناس انتفاعا عظيما. وهذا الكتاب هو أثر من آثار هذا الشيخ، أقبل عليه أهل العلم شرحا وبيانا واهتماما وتعليما للأمة. لما فيه من أصول التوحيد وقواعد الإيمان وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، وخصوصا عامة المسلمين، فقد كان هذا الكتاب يدرس في المساجد لعوام المسلمين لسهولة ألفاظه واختصاره واشتماله على أهم قواعد الإيمان والتوحيد. فقال الشيخ في بداية كتابه هذا: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. أولا كلمة الأصول، الأصول الثلاثة، كثيرا ما يعتقد الناس أن كلمة الأصول يقصد بها أصول الدين أو أصول الفقه أو الأصول عموما، وفي الحقيقة أن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. فأصول الدين في أغلب كلام العلماء هو علم التوحيد وعقيدة المسلم، لأن الاعتقاد هو الذي يبنى عليه قبول الأعمال وصحتها. إذن معنى كلمة أصول، الأصول تعني ما يبنى عليه غيره. ولهذا أصول الدين معناها علم التوحيد، عقيدة المسلم التي يعتقدها، الذي يبنى عليه قبول الأعمال وصحتها. فغالب كلام أهل العلم إذا قال لك، إذا قالوا أصول الدين أو الأصول الثلاثة أو غير ذلك، يقصدون أركان الإسلام والإيمان وأصول هذا الدين. وما يقصد به من مباحث العقيدة، ما يقصد به من مباحث العقيدة. نعم، إذن هذا أولا معنى كلمة أصول، الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة وضعها المؤلف في بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، وهي العقيدة، وجعلها مختصرة مفيدة. وهذا شأن العلماء الربانيون، يهتمون بما يفيد عامة المسلمين، فيضعون لهم هذه المختصرات المفيدة التي يسهل على كل أحد حفظها وتعلمها والاستفادة منها. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يبدأ أولا في التعلم بحفظ هذه المختصرات المفيدة، كحفظ هذه الأصول الثلاثة. فإن العلماء الربانيون هم الذين يبدأون بتعليم الناس مسائل العلم الصغار قبل الكبار، يربون أنفسهم ويربون طلابهم ويربون عامة المسلمين ابتداء على هذه القواعد السهلة البسيطة التي تشتمل على أصول هذا الدين، حتى يعم بها النفع وينتشر بها العلم بين عموم الناس جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله. أخذنا قبل ذلك معنى العلم أو تعريف العلم، وقلنا بأن العلم نقيض الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم الذي يعنينا هنا هو العلم الشرعي، المراد به علم ما أنزله الله على رسوله من البينات والهدى. فالعلم الذي جاء من عند الله هو الذي أثنى عليه ومدحه علم الكتاب والسنة، الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. إذن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا هو العلم. ومراتب الإدراك قسمها العلماء إلى مراتب ست، إلى ستة مراتب. الأولى هي العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني تدرك الشيء وتعرفه إدراكا جازما لا شك فيه، هذا هو العلم. يبقى مراتب الإدراك أولها مرتبة العلم، وهو أن تدرك الشيء إدراكا جازما لا شك فيه. المرتبة الثانية من مراتب الإدراك هي الجهل، وهو الجهل البسيط، أن تدرك الشيء. لا، العلم هو إدراك الشيء، إذن الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، ما تعرف شيئا عن هذا الذي سئلت عنه مثلا، أو مسألة من مسائل العلم لا تدركها ولا تعرفها بالكلية، يعني تجهلها، فهذا يسميه أهل العلم. المرتبة هذه هي الجهل البسيط. ما تتصور، ما تصورت أصلا هذا الشيء. مثلا لو قلت لكم، أو قلت من كان معنا في الغرفة اليوم، فيقول أو تقول واحدة منكن لا أعلم، نفت علمها بأن تعلم من كان موجود، فهذا نسميه جهل بسيط. جهل إيش؟ بسيط. الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف الحقيقة، يخالف ما هو عليه. مثلا لو قلت من وراء هذا الجدار، فقال واحد وراء هذا الجدار خالد أو محمد، ويكون الذي وراء الجدار هو مثلا امرأة، أي امرأة، أو أقول من كان معنا في الغرفة، فواحدة منكم تقول كان معنا فلان وفلان فلان وفلان وفلان، كل هؤلاء لم تكن واحدة منهن موجودة أصلا في الغرفة، وإنما موجود غيرها. فهذا جهل مركب، لأنها قالت وتكلمت عن شيء غير موجود بالكلية، بل أثبتت عكس من هو موجود، فهذا يسميه أهل العلم جهل مركب. إدراك الشيء يعني تدرك كأنها توقن أن الموجود خلف الجدار فلان وهو ليس فلان، أو فلانة وهي ليست فلانة، فهذا جهل مركب، لأنها أخبرت عن شيء غير واقع وغير حقيقي. المرتبة الرابعة هي الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضده، يعني قد يكون الموجود فلان أو فلان فهو ليس متيقن من ذلك. الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوي، يعني يتساوى عنده الأمران معا، فهو يشك في هذا الشيء ولا يرجح أحدهما على الآخر، لكن بإيه؟ الوهم. يدرك الشيء مع احتمال ضد، مع احتمال وجود ضد هذا الشيء، وأن يكون الضد راجح على ما هو في ذهنه. السادس هو الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني الظن بيكون أقوى من الشك وأقوى من الوهم. هو يدرك الأمر ولكن يعني على احتمال راجح، ولكن قد يكون هذا الاحتمال غير صحيح. الاحتمال الراجح عنده قد يكون غير صحيح. فالمهم أننا الذي يهمنا من هذا كله أو كله هو العلم، وهو أن ندرك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. إذا الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. يعني مثلا لما أقول لواحدة منكن النار حارة محرقة أم باردة غير محرقة، الكل يعلم أن النار حارة وأنها محرقة، لا تحتاج إلى استدلال وإلى بسط أدلة أو كذا على ذلك، لا، هذا شيء معلوم بالضرورة. السماء فوقنا، الكل يعلم بأن السماء فوقنا، هذا شيء معلوم بالضرورة، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. فهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا شك فيه، ولا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. أما أقول مثلا الشمس طالعة، وتكون الشمس موجودة مشرقة في النهار، هل تحتاج إلى استدلال وتدليل على ذلك؟ ما يحتاج إطلاقا، الكل يعلم أو من ينظر يعلم بأن الشمس موجودة ولا تحتاج إلى استدلال. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، فطلب منك أولا أن تعلم وأن تنتبه لما سيلقيه عليك وأن تتعلم هذه الأمور التي سيبينها ويوضحها لك. ولذلك استعمل هذا الأسلوب اعلم رحمك الله، أي أفاض الله عليك من رحمته، أي أفاض الله عليك من رحمته. ومعنى ذلك معنى اعلم فعل أمر من العلم، أي تعلم هذه الأمور. رحمك الله دعاء لأن يرحمك الله، فالشيخ يدعو لطلابه أو طلبة العلم أو من يتعلم هذه المسائل التي ذكرها بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته، فهذا تلطف منه رحمه الله تعالى وتحبيب للسامع والمتعلم والقارئ بأن دعا له، فبدأ معه بدين الكلام والدعاء الصالح حتى يقع في قلبه وينتبه لما سيلقيه عليه من هذه المسائل التي سيذكرها رحمه الله تعالى. نعم. أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وقد ذكرنا لكم معنى العلم فلا يحتاج إلى أن نعيد الكلام فيه مرة ثانية. وحقيقة هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أو هذه الأصول الثلاثة هي أول ما سيسأل عليها العبد في قبره. سيسأل عن دينه، من ربك وما دينك وما نبيك. هذه الأسئلة التي عليها مدار هذا الكتاب، ولن يوفق إلى الحق فيها والجواب النافع عليها إلا من اعتقدها اعتقادا جازما وكان من أهلها العاملين بها. فالعباد يفتنون في قبورهم فتنة عظيمة. سيفتن العباد في قبورهم في هذه الحفرة الضيقة التي سندخلها جميعا، ليس معنا أحد ولن يكون معنا أحد، ليس معنا إلا ما قدمناه في هذه الدنيا، العمل الذي عملناه في حياتنا. فإن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى معه عمله. يبقى معه عمله في تلك الحفرة الضيقة. علم أهل الإيمان وعلم الصالحون أنهم سيفتنون فيها، فعملوا لهذا اليوم. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي، وعندما يذكر أمامه القبر يبكي بكاء شديدا، لأنه يعلم أن هذا أول منزل من منازل الآخرة. فإن نجا الإنسان فيه نجا مما بعده. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما اشترى بئر معونة، ولما تبرع بأكثر أمواله في أيام يعني ما حصل للمسلمين. كان يقول ذلك، ورغم ذلك كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه. فيقال له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وتبكي من هذا؟ فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال رضي الله عنه: ما رأيت، أو يعني ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضل منه. يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الحفرة التي سنوضع فيها جميعا، والتي سنسأل فيها هذه الأسئلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن العبد المؤمن، يعني إذا وضع في قبره وولى عنه أهله وهو يسمع خفق نعالهم، يسمع خفق نعالهم، تركوه، فيأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ إذا كان من أهل الإيمان، من أهل الاستقامة، من أهل الصلاح، فسيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وما علمك؟ فيقولان له: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا العبد المؤمن الذي قرأ كتاب الله وآمن به واعتقد هذا الاعتقاد، اعتقد أن الجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، فعمل لهذا اليوم. وأما غير المؤمن فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد الفاجر، يعني إذا وضع في قبر وولى عنه أهله وهو يسمع أيضا خفق نعالهم، إذا ولوا عنه مدبرين، يأتيه ملكان شديدان، شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيجلس فزعا فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، مع أنه كان يعرفه في الدنيا. فيقال يعني له: محمد؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقال فيقول: وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه أهل العلم. هذه الرسالة تدور حول هذا الحديث، حول العقيدة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أمور التوحيد. ولا شك أن التوحيد هو أهم ما ينبغي أن يهتم به كل مسلم ومسلمة لتحقيقه، والعمل به، يعني تعلم العقيدة والتوحيد، هذا من أهم ما يجب علينا جميعا، لأنه من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة على ما كان منه أو على ما كان عليه من العمل. ومن لقي الله يشرك به شيئا لن يرح رائحة الجنة ولن يشم رائحتها. فالتوحيد أهم ينبغي أن نعتني به أيها الأخوات، أيتها الأخوات. طيب، إذا القضية التي بنى عليها المؤلف كتابه هي قضية ماذا؟ التوحيد، هي القضية الكبرى والقاعدة الكبرى التي بنى عليها المؤلف كتابه. لماذا؟ لأنها هي أول الواجبات وأهم الواجبات وأول أمر أمر الله به وأول دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. إذن يجب علينا أن نقيم حياتنا كلها على التوحيد، وأن نجعل عبادتنا كلها لله وحده لا شريك له، وأن نعلم أنه لا نجاة لأحد كائنا من كان إلا بالتوحيد بعد رضا الله تعالى عنه، وأنه لن يدخل الجنة مشرك أبدا، فوجب علينا أن نتعلم العقيدة الصحيحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأظلم أو أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك كانت حياة الأنبياء كلها دعوة إلى التوحيد. اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم، تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربعة سنبدأ فيها مسألة بإذن الله تعالى من الدرس القادم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين، من أهل التوحيد، وأن يحشرنا مع الموحدين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونترك كلام المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم، وأحرصوا على الحضور من بداية الدرس وعلى الاهتمام وعلى حفظ هذا المتن. ومعكم الأخوات المشرفات، فهم مسؤولون أو مسؤولات عن تسميع هذا المتن لكل واحدة منكم. وفي نهاية هذه الدورة سنسمع المتن جميعا في نهاية هذه الدورة بإذن الله، ومن حفظته وحضرت معنا الدروس ستأخذ فيه إجازة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي على الساعة الثامنة، ولكن الآن العشاء يعني ننتهي من صلاة العشاء الساعة 8:20 أو 25 دقيقة، وإلى أن نأتي أو نرجع إلى المسجد يمكن تكون الساعة 8:30. فالمشكلة أن الوقت تأخر، عرفت يا أخت؟ المشكلة أن الوقت تأخر، وإلا هو فعلا الساعة 8:00. فإن شاء الله نستمر على هذا إلى أن ينضبط الوقت. ومعلش يعني يدخل يحتسب الأجر من بداية الجلسة إلى أن نبدأ الدرس بإذن الله تعالى. إن تقدم الوقت إن شاء الله نقدم وقت العشاء، نقدم الدرس في وقته بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. هو بيتأخر، مشكلة مهمه بيدنا، يعني لا أستطيع أن ندخل، لأن تقريبا يؤذن قبل الثامنة بقليل، ثم بعد ذلك ننتظر حتى نصلي، تصير الساعة يعني في حدود الثامنة وثلث أو 25 دقيقة بعد أن ننتهي من الصلاة. هذا ليس يعني بيدنا، وإنما من أجل وقت الصلاة. إن شاء الله تستمع إلى التسجيل، والأخوات بيضعوا التسجيل على طول مباشرة. الأخت مسؤولة عن التسميع، الأخت إيمان وأم النوران، وفي أخت ثالثة أظن معهم مشرفة، فهم مسؤولون ومسؤولات عن التسميع، هما المسؤولين عن التسميع، مسؤولين عن الغرفة، مسؤولين عن التسميع، ومسؤولين عن الأمور الإدارية كلها، فنتفقوا معهن إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون في وقت. من أتمت الحفظ، الأخت إيمان أو الأخت نوران، يرفعوا أسمائها أو اسمها وتسمعها عندي إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويكتب إن هي سمعت ويحتفظ لها بذلك إلى نهاية الدورة إن شاء الله. المهم الحضور. خلاص بإذن الله تعالى، اللي حافظها ممكن يأخذ المعرض بتاعه من الأخت إيمان، وبإذن الله يعني يتواصل معي ويسمعها بإذن الله. بس الأول سمعها للأخت نفسه. طيب سماعة عندي الأول، بعد نشوف إن شاء الله. وبعدين تخليكي مسؤولة برضه، لا تتعرضي للمسؤولية يا أختي، ما دمت أنك المشرفة في الغرفة فلا تتعرضي من المسؤولية.